الأمواج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. و ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد قليل نقدم إليكم دعاء العهد، أما عند 6:22 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، أما درر البلاغة فتستمعون إليها عند 6:36. عند 6:48 تستمعون إلى آداب الصيام، أما عند 7 نقدم إليكم صلوات خاصة، وبعد ذلك تستمعون من شجرة الحكم، وبعد ذلك تستمعون من شجرة الحكمة، أما عند 7:06 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:13، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصيام، أما عند 8 تستمعون إلى نشرة خبرية. برنامج أفول أمريكا يقدم إليكم عند 8:10، أما من أنوار البصيرة فتستمعون إليها عند 8:22. عند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته أسلوب إبليس في إغواء بني آدم وتدرجه في ذلك خصوصا مع الشباب حتى المؤمنين منهم، يتطرق إلى قصة فيها عبرة كبرى للمؤمنين مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الأمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: إن رجلا كان يتعبد في صومعه بعيدا عن الناس وحياتهم، وهذا كان من فعال الزهاد العباد الأتقياء. وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء، والمقصود بالشيء هنا أن الناس كانوا في سالف الأزمنة شديدي الاعتقاد بمسائل تسلط الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء، فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلة، فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان بعد أن أخطأ وزينت له نفسه. فما العمل الآن؟ إن علم أحد إخوتها بالأمر فإن العابد سيفتضح بين الناس. فجاءه الشيطان فقال: اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. فخاف العابد الفضيحة ولم يخف مغبة القتل. بهذه الحجة زين له الشيطان قتل نفس بشرية، فقتلها ودفنها. فجاءوه وأخذوه وذهبوا به، أي أخذوه ليفهموا منه واقع ما جرى ويطلبوا معرفة مكان أختهم. فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له: إني أنا الذي زينت لك، فاسجد لي كما طلب ربك مني أن أسجد لأبيك آدم، فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له العابد الزاهد الذي اعتاد جبينه السجود لله، سجد لإبليس، ولكن الشيطان لم ينجه. وهكذا تحول الرجل من عابد زاهد منقطع عن الناس، جاءوه بامرأة كي يقرأ لها دعاء يشفيها به الله، إلى مرتكب للفاحشة فقاتل للنفس البشرية فساجد لإبليس. وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية قبل بها العابد، أدت به إلى حيث رأينا. وللأسف فإن الخلوات غير الشرعية قد باتت من البلايا المستشرية في مجتمعاتنا اليوم، وذلك نتيجة تساهل المؤمنين في هذه المسألة بشكل غريب. مقدرات الإنسان في مواجهته مع إبليس. كنا قد ختمنا الفصل الثاني بسؤال مفاده أن الله سبحانه الذي خلقنا وفرض علينا مواجهة إبليس، ما المقدرات والإمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا العدو؟ وقد حان الآن وقت بيان هذه المقدرات، وسنتبع بيانها بذكر مجموعة من الإرشادات اللازمة في مواجهة إبليس والانتصار عليه. فأما المقدرات فنذكر منها: أولا العقل، فقد زودنا الله سبحانه بعقول لنفكر بها ونفهم ونستوعب ونقدر العواقب والمخاطر ونعرف التهديدات والفرص ونكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد، كل ذلك بإمكاننا توظيفه في مواجهة إبليس. وعقل الإنسان هو معيار قيمة الإنسان الحقيقية، فمن لا يعمل عقله كمن لا عقل له، إذ ما فائدة العقل إن لم نستخدم. ثانيا الهداية الإلهية، حيث إن الله سبحانه حذر منذ بدء الصراع آدم وزوجه من إبليس بأنه عدوهما، وبين لهما ما يريده منهما، ثم حذر بنيهما بعدهما بإرساله الأنبياء والرسل والكتب السماوية الذين حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال وعن التزكية وتهذيب النفس وعن مخاطر الغواية والانحراف، كما أشاروا لنا إلى نقاط ضعفنا التي يستغلها إبليس، كيما نحصن أنفسنا منه ونتوخى الحذر من ألاعيبه، ثم حدثونا عن كل شيء وبينوا لنا كل شيء، فالحجة قائمة علينا مضافا إلى العقل ببيان الأنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية الإلهي الموجود الآن بين أيدينا. ثالثا، تجارب البشر السابقين جيلا بعد جيل. فكما أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قوة له، وبرغم قصر أعمارنا نحن البشر، إلا أن بين أيدينا تراكما كبيرا لتجارب الأمم السابقة. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن عليه السلام فإنه يوجهه نحو هذا المعنى، حيث يحثه نحو النظر إلى تجارب البشرية كلها والاستفادة منها كأنما قد عاش كل أعمار السابقين. ولذلك فإننا ندرك جيدا أن وعي جيل اليوم ليس كما وعي الأجيال السابقة علينا بمئة أو ألف سنة، فالبساطة التي كانت موجودة في الزمن السابق لم تعد موجودة، وحل محلها مستوى أعلى من الفهم والإدراك والإحاطة والقدرة على استيعاب الأمور، وذلك ليس إلا نتيجة تراكم التجربة. رابعاً، حرية الاختيار. فإن الله قد خلق الإنسان حراً مختاراً، لا سلطان لإبليس أو لغيره عليه، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن الله لم يسلط إبليس علينا بسلطة تكوينية، وأن من غير المقبول القول إننا لا قدرة لنا على التخلص منه، بل نحن أحرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبياءه أو نطيع إبليس. خامساً، الإرادة والعزم، حيث أعطى الله الإنسان العزم والإرادة والقدرة على المواجهة، وهذه من أهم عناصر القوة في المواجهة مع إبليس، بشرط أن تكون محكومة للعقل. وأما في حال ضعفها أو تحكيم الشهوة والنفس الأمارة بها فإنها ستودي بصاحبها. وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند بعض اللبنانيين عندما اجتاح العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، حيث جبنوا عن مواجهته، مع أننا بينا يومها أن إسرائيل عدو لكل لبنان وأن جيشها جيش احتلال، واقتنع هذا البعض بكلامنا، لكن فقدانه عوامل القدرة والإرادة والعزم على المواجهة دفعاه لتبرير هزيمته بالأعذار والتفسيرات غير المقبولة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 231 عن علي عليه السلام في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. العدو إعطاء كل ذي حق حقه، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، والحكم بالحق دون تحيز أو ظلم، وهو أساس الملك وقوام المجتمع. أما الإحسان فهو الزيادة على العدل، وهو التفضل على الناس بما ليس لهم به حق، كالإحسان للفقراء والمساكين والعفو عن المسيء وكل أنواع الجود والكرم، وهي مرتبة أعلى من العدل، حيث يتجاوز الإنسان فيها حدود الحق إلى فعل الخير والمعروف. لذا ترانا حين الدعاء نقول دائما: اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. وكأن مركب العدل لوحده لا ينفعنا في حساب يوم القيامة، ونحن بحاجة إلى عفو الله ورأفته بنا كي نرفع الهواجز عن أنفسنا. وفي الصلوات دائما ندعو: إلهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله. فقال له الأصحاب: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووضع يده على فوق رأسه وطول بها صوته. للعدل والإحسان أهمية عظيمة في الإسلام، وقد حث عليهم القرآن الكريم والسنة النبوية، وجعل أساسا لقيام المجتمعات الصالحة. فالعدل يمنع الظلم والاضطهاد، ويحقق الأمن والاستقرار، والإحسان يزيد المجتمع تماسكا وترابطا، وينشر المحبة والوئام بين الناس. قال علي سلام الله عليه: إن العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق ونصبه لإقامة الحق، فلا تخالف في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمأ. قلما يتصور الإنسان حالة مريحة للنفس والبدن من حالة الارتواء بالماء حين العطش والظمأ، لكن العدل هو أحلى من هذه الحالة لدى الإنسان المنصف والسوي. وفي قول آخر للصادق عليه السلام: العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. المفروض أن ينظر الإنسان المؤمن إلى العدل بهذه العين الخالصة، فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى بالعادل تصلح الرعية، وبالعادل تتضاعف البركات. لذلك إن انتشار الفساد في البلاد والعباد هو نتيجة الابتعاد عن العدل وظلم الناس، وعدم التعامل معهم بالسوية والاعتدال.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة قيام ليلها وصيام نهارها، وجور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي 60 سنة. لذلك كما ورد عن الإمام عليه السلام: ما عمرت البلدان بمثل العاد. ومع الأسف ما نشاهده من الفساد المتفشي في العالم وخاصة في البلاد الإسلامية، والمفروض أن تكون هي القدوة للعالم البشري، ما هو إلا نتيجة ابتعاد كثير من الحكام والعاملين وحتى الناس عن مسيرة العدل. والله سبحانه وتعالى يصرح بقوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما الإحسان فهو خلق رباني، الإحسان إلى الناس عبادة من أفضل العبادات وقربة من أجل القربات، بها تنمو المحبة وتزداد الألفة والمودة وتقوى أواصر الأخوة، وينتشر بين أبناء المجتمع روح التعاون والتكاتف والترابط. ولهذا كانت من البر الذي أمر الله به والتعاون عليه، ومن الإحسان الذي دعا إليه وأمر به وجاز عليه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال أيضا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن المحسن الأعظم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب المن والفضل والجود والإحسان على عباده، فما بهم من نعمة فمنه جل وعلا، وما في يدهم من خير إلا هو الذي أعطاه، وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأيضا قال: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فهو أمر بالإحسان في القول والعمل جميعا. وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن كلمة الإمام سلام الله عليه العادل الإنصاف والإحسان التفضل تلخص لنا مفهوم العدل والإحسان في الإسلام، وتبين لنا أهميتهما في بناء المجتمع الفاضل. اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أدعوك ربي كما تضرعاً أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا وجميل عفوك وجميل عفوك وجميل عفوك ثم إن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، لكم أطيب تحية في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم آداب الصيام. داعينا الباري تعالى لنا ولكم توفيق التزود من بركات شهر ضيافته. أيها الكرام، من الآداب المحورية لفريضة الصيام وشهره الفضيل حفظ وقار الصائم، إذ إن النصوص الشريفة تنبهنا إلى أن الله عز وجل قد جعل للصائم وقارا ينبغي له أن يحفظه بترك كل ما لا يناسبه. روي في كتاب الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من عبد صائم يشتم فيقول إني صائم، سلام عليك، لا أشتمك كما تشتمني، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي، قد أجرته من النار. ويستفاد مستمعينا من الأحاديث الشريفة أن كمال الصيام ووقار الصائم يتحققان برعاية آدابها المعنوية التي تجعل الإنسان يصوم عن كل مكروه من المحرمات والمكروهات، وبذلك يفوز بشرف قبول الله عز وجل لصيامه. روى الشيخ المفيد في كتابه المقنعة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه ثواب الصابرين. وقال صلى الله عليه وآله: إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب. وفي كتاب الإقبال عن إمامنا محمد الباقر عليه السلام قال: إن الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم قليله وكثيره. إذن من آداب الصيام أن يصطبغ الصائم بصبغة الوقار الإيماني ويستعين على ذلك بكثرة ذكر الله عز وجل. روي في كتاب الوسائل عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقهقهة بالضحك، فإن الله يمقت ذلك. أعاننا الله وإياكم مستمعينا الكرام في كل مكان على التقرب إليه سبحانه وتعالى برعاية آداب الصيام والانتفاع ببركات ضيافته الكريمة في شهره الفضيل. شكرا لكم لأنكم معنا.
قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا ملاذي في الزمان فيك همي ينجلي. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا ملاذي في الزمان فيك همي ينجلي. اذهبي يا روحي سعيا واقصدي قبر الإمام، بخشوع ورجاء كوني في ذاك المقام، وامسحي على الضريح بالتماس وهيا، واجعلي دمع الأسى رسل التعازي والسلا، سلمي على الإمام للضريح قبلي. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا علي يا علي، يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي. حوله حومي بلطف واكثري من الدعاء، المس الأركان شوقا واحضني ذاك الضياء، واعلمي يا روح أنت قد وصلت للبهاء، واعلمي أنك في روض الجنان والعطاء، واطلبي مغفرة في بيت خير العمل. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي. وهناك في الضريح قومي صلي ركعتين، واجلسي في قربه صفي دموع المقلتين. علي علي
يا علي،
علي علي
يا علي،
واطلبي شفاعة منه بصدق وحني، واطلبيه يوم دفني حاضرا فهو المعي، إنه المرجو دوما يمحي ظلم الزلل. قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي، يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي. قلبي المفجع نادى باشتياق يا في الزمان فيك هنيا جليا. ابعثي له سلامي امزجيه بالدموع اوقدي من نار شوقي
يا مهدي ادركنا
اوقدي من نار شوقي اوقدي من نار شوقي حوله كل الشموع اخبريه انني في البعد ما ذقت الهجوع واعاني من بعاد عاشق اهوى الرجوع هو كهفي ودوائي هو كهفي ودوائي في مصاب الجلال قلبي يوجع نادى باشتياق يا علي يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي أخبريه أن نبض القلب بالشوق يصيح أخبريه أن جسمي ناحل صار كسيح أخبريه أخبريه أن جسمي ناحل صار كسيح أخبريه أنني قد ضاق بي أخبريه أنني قد ضاق بي كل فسيح كل فسيح باسمه لما أنادي قولي بالحب فصيح يا علي يا علي يا علي يا علي تبقى نور الأمل قلبي المفجع نادى باشتياق يا علي يا بلادي في الزمان فيك همي ينجلي قلبي المفجع نادى يا علي يا علي يا ملاذي في الزمان فيك همي ينجلي فيك همي ينجلي فيك همي ينجلي فيك همي ينجلي فيك همي علي فيك همي ينجلي فيك همي ينجلي فيك همي ينجلي
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.